بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
سمت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان فيما يتعلق بالخيار، والخيار في البيع المقصود به اختيار ما هو الأولى بأحد المتعاقدين، وهو أنواع، منه ما ثبت بالحكم الشرعي كخيار المجلس، ومنه ما ثبت بالحكم الوضعي، بمعنى أن يكون من المتعاقدين، وهذا مثل خيار الشرط، مثل خيار الشرط. وأنواع الخيار كثيرة عند أهل العلم، فمنها خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار المسترسل، خيار الخلف في الصفة، إلى غير ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى افتتح هذا الكتاب، كتاب البيع، بحديث ابن عمر في خيار المجلس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه مالك وأحمد وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طرق كثيرة متعددة، عن نافع قد روى من طريق مالك وابن جريج وأيوب وعبيد الله الليث بن سعد ويحيى بن سعيد الأنصاري الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في 5 مواضع، أخرجه في كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار، وفي باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، وفي باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وفي باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، وفي الموضع الخامس باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: إذا تبايع الرجلان فكل أحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكان جميعا، هذا هو خيار المجلس، ما لم يتفرقا من مجلسهما وكانا جميعا، لتأكيد عدم التفرق، لتأكيد عدم التفرق من المجلس الذي تم فيه العقد، أو يخير أحدهما الآخر بأن يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه، بمعنى أن يكون هو عازم على البيع فيجعل الخيار للآخر، سواء المشتري للبائع أو البائع للمشتري، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ثم ذكر بعده حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه أحمد والدارمي ابن حبان والبيهقي من طريق عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن حكيم رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 4 مواضع في كتاب البيوع، باب إذا بين البايعان، إذا بين البيعان، وفي باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، وفي باب البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، وفي باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. هذان الحديثان يتعلقان بباب الخيار، وهما يدلان على إثبات خيار المجلس، على إثبات خيار المجلس، وأنه الخيار الذي بموجبه يثبت لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد ما دام في مجلس العقد. هذا هو مفهوم خيار المجلس، الخيار الذي يثبت به لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد ما دام في مجلس العقد، فهذا هو خيار المجلس. والحديثان صريحان في هذا، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. قال النووي رحمه الله: وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والحديثان دليلان صريحان لهذا القول. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا خيار في المجلس، وأن العقد يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، فمتى ما تم الإيجاب وتليه القبول، الإيجاب من البائع وتليه القبول من المشتري، فقد وجب البيع. وقالوا بأن هذا هو الأصل في كل عقد، أنه يثبت بمجرد إيجابه وقبوله. طيب، ما تقولون في هذا الحديث أو حديث ابن عمر حديث حكيم؟ أجابوا عن ذلك بأن هذا الحديث محمول على المساومة، قبل الإيجاب والقبول، بمعنى أنهما بالخيار في وقت المساومة. فقالوا إن المقصود بالبيعين المتساومين، فهما على هذا التفسير لا زالا في مهلة النظر والتأمل هل يعقد البيع أم لا يعقده، وبذا يكون مدلول الحديث على هذا القول ظاهرا بأن الخيار في مدة المساومة. الجواب الثاني أنهم حملوا التفرق في الحديث على تفرق الأقوال، على تفرق الأقوال وليس على تفرق الأبدان، ومدل هذا ثبوت البيع بمجرد الإيجاب والقبول. أجابوا أيضا عن ذلك، وأجاب المالكية عن ذلك بأنه مخالف لعمل أهل المدينة، وهذه الأجوبة في الحقيقة كلها ليست بصحيحة. ولذا قال النووي رحمه الله: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء، وليس لهم عنها جواب صحيح، وليس لهم عنها جواب صحيح. فالحمل على التساوم هذا خلاف ظاهر النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان، ولم يقل المتساومان. والحمل على تفرق الأقوال هذا بعيد جدا بل ضعيف، ولا يوصف بأنه تفرق، بل هو اتفاق وائتلاف، لأن القبول يثبت الإيجاب ويجيبه ويقبل عرضه حينما يقول أبيعك هذه السيارة بكذا فيقول قبلت، أين التفرق؟ وأما القول بأنه خلاف عام لأهل المدينة فأولا لا حجة لأحد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه لا يسلم هذا، فإن رأس أهل المدينة في الحديث والفقه والأثر ابن عمر، وقد فهم هذا بل وعمل بموجبه، وإمامهم ومقدمهم في طبقة التابعين ابن المسيب، وقد قال بمدلول هذا الحديث أيضا. فكيف يقال بأنه على خلاف عمل أهل المدينة؟ فالصواب هو ثبوت خيار المجلس. كذلك دلت هذه الأحاديث على أن البيع يلزم بمجرد التفرق بالأبدان من مجلس العقد، فإذا تفرق من المجلس وجب البيع وثبت العقد، ما لم يدخل خيارا آخر وهو خيار الشرط، فهذا يبقى مدة اشتراطه. كذلك أن التفرق في الحديث محمول على تفرق الأبدان، وضابطه العرف، فإذا كان في مجلس واحد بأن يخرج منه، قالوا إذا كان في صحراء أن ينصرف كل واحد منهما عن صاحبه، فهذا تفرق من المجلس. إذا كان ذلك بمكالمة هاتفية في أن تغلق المكالمة، أما لو عقد البيع وطالت المكالمة ولو في حديث أجنبي فلازال الخيار باقيا. فلو عقد البيع في أول الاتصال ثم تحدث طويلا في أمور أخرى، وقبل إنهاء الاتصال قال أحدهما أنا أعود عن العقد، لا رغبة لي في السلعة، المشتري مثلا، أو البائع يقول لا رغبة لي بالبيع، فالحق له. فالتفرق قال العلماء لم يحد في الشرع فيرد إلى العرف. كذلك دل هذان الحديثان على أن خيار المجلس من وضع الشارع وجعله حقا مؤكدا لكل واحد من المتعاقدين، لكل واحد من المتعاقدين لا يجوز إسقاطه أو التحايل على إسقاطه إلا برضاه. فلو كان أحد المتعاقدين يجهل الحكم في ثبوت خيار المجلس له، وبعد أن تم العقد ولم يزال في المجلس رغب بالفسخ، فقال له الآخر لا تبايعنا وانتهى الأمر، وهذا المسكين يجهل أن الله تبارك وتعالى أعطاه الحق في العدول عن هذا العقد ما دام في مجلسه، فهذا لا يجوز، هذا إسقاط لحق آدمي بغير رضاه. كذلك التحايل على إسقاطه قالوا في أن يخرج أحدهما من المجلس ليس رغبة عنه وإنما بنية ثبوت العقد وانتهاء أو قطع الخيار، فهذا أيضا لا يجوز. قد ورد عند أهل السنن بسند لا بأس به ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني أن يطلب الإقالة، فهذا لا يجوز. قد ورد عن ابن عمر كما علقه البخاري أنه فعل ذلك لما ابتاع من عثمان أرضا له بخيبر بأرض له في الوادي، وادي القرى جهة العلا. قد روي في بعض الآثار أن ابن عمر رأى الغنيمة في هذا العقد، والاغتباط به. روي في بعض الآثار أنه قال أدناني من المدينة وأبعدته منها، يعني كأن أنا بعته بأرض بعيدة عن المدينة بأرض أقرب. فخرج من مجلس عثمان ليلزم العقد. قالوا هذا محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي عن ذلك، لم يبلغه النهي عن ذلك، فهذا هو الظن به. أو أنه قد اجتهد رضي الله تعالى عنه في هذا وتأول، فهو معذور في هذا، ولذا لا يجوز أن يسقط حق أحد المتعاقدين إلا بإذنه ورضاه. كذلك دل الحديث عن ابن عمر على أن لأحدهما أن يسقط حقه من الخيار، أو يخير أحدهما صاحبه، معنى أن يقول نتبايع هذه السلعة وأنا لا خيار لي، معنى أني عازم على العقد. فعلى هذا يكون الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر، فهذا جائز. الصورة الثانية أن يسقط جميعا الخيار، أن يسقط جميعا الخيار، فهذا أيضا لا بأس به. فيتبايعان على أن لا خيار بينهما، فيجب البيع من حين الإيجاب والقبول، فهذا أيضا جائز، لأن الحق لهما فجاز لهما إسقاطه. فيكون خيار المجلس ساقط في هذه الصورة. صورة ثالثة أن يسقط أحدهما أو كلاهما الخيار بعد ثبوته، يتبايع ويبقى في المجلس فيتفقان على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، أيضا هذا جائز، هذا أيضا جائز. كذلك مما يتعلق بخيار المجلس أنه يثبت في عقد البيع وما في معناه، والذي في معنى البيع العقود اللازمة التي يقصد بها المعاوضة بهذا القيد، العقود اللازمة التي يقصد بها المعاوضة، الإجارة عقد لازم يقصد به المعاوضة على المنافع، المسقاة والمزارعة في خلاف، هل هو عقد جائز كما مشهور مذهب الحنابلة أو عقد لازم، فعلى القول بلزومهما يقصد بها المعاوضة فيثبت فيهما خيار المجلس. أما العقد الجائز فهذا لا يحتاج إلى خيار، لأنهما يملكان فسخه في أي وقت شاء، عقد جائز غير لازم، أو أن يكون عقدا لازما لا يقصد به المعاوضة فهذا ليس فيه خيار، مثل النكاح هذا عقد لازم لكنه لا يقصد به المعاوضة فلا خيار فيه، مجرد ما يحصل الإجابة والقبول تكون المرأة زوجة له. كذلك لو كتب العقد كتابة فهذا لا ينفي خيار المجلس ولا يفيد اللزوم كما قد يفهمه بعض الناس أنه إذا كتب لزم، نقول لو كتب العقد وهما لا زال في مجلسهما فلا زال الخيار باقيا. كذلك هذان الحديثان دليل على أن البيع عقد لازم من الطرفين من البائع والمشتري، مما يتعلق بخيار خيار المجلس أنهم قال لو ولي العقد شخص واحد فهل يثبت الخيار أو لا يثبت، بمعنى أن يكون هذا الشخص وكله البائع ووكله المشتري، حقيقة التفرق لا توجد لأن الطرف واحد، فالمشهور أنه لا خيار للمجلس في هنا لأن التفرق لا يتحقق. والقول الثاني أنه يثبت ما دام هو في المجلس الذي اشترى لفلان من فلان ونظر لهما جميعا نظر مصلحة فتبين له من غير إيثار طرف على طرف أن يؤثر البائع على المشتري والمشتري على البائع هذا لا يجوز، لكن تبين له من خلال هذا الأمر أن هذا فيه غبن على البائع فله أن يرد العقد، فهو وكيل عن البائع، أو رأى فيه غبنا على المشتري فله أن يرد العقد لأنه وكيل عنه، والذي يظهر أنه لا مانع من ذلك. دل حديث حكيم رضي الله تعالى عنه على وجوب الصدق والبيان في البيع والشراء في قوله فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، وهذا لا شك أن من أعظم ما يجلب البركة في البيع بل وفي كل معاملة وعقد الصدق والبيان. قالوا الصدق في وصف السلعة والبيان فيما فيها من العيوب، فيبين ما في السلعة من الصفات المرغوبة بصدق بلا زيادة ولا مبالغة على وجه الحقيقة، ويبين ما فيها من عيوب، يبين ما فيها من العيوب، فيقول هذه السلعة هذه السيارة من مميزاتها كذا وكذا وكذا، هذا صدق إذا كان يطابق الواقع، لكن فيها كذا وكذا، هذا بيان. فإن صدق وبين، صدق وبين، يقول العلامة السعدي رحمه الله: هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان. متى ما وجد الصدق والبيان فهي معاملة نافعة في الدنيا والآخرة، في الدنيا في البركة والرزق وهناء النفس طمأنينة الحال والاحتناء بهذا المال ألا يشقى به، وفي الآخرة ما في ذلك من الثواب. وضد ذلك، نعم، إذا حصل كذب أو كتمان في نزع البركة من هذا المال وعدم الاهتناء به، وأن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالذي يأكل ولا يشبع، ملهوف لا يهنأ بهذا المال ولا تطمئن حاله ولا تسكن نفسه. ففقره بين عينيه مع أنه يملك ما يملك، فهذا من آثار عدم الصدق والبيان في البيع. في حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما صاحبه، يعني أن يجعل الخيار له في المجلس، يلحق بذلك أن يختار أحدهما الخيار في غير المجلس أو بعد المجلس، وهو الذي يعرف عند الفقهاء بخيار الشرط، خيار الشرط. فالفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط أن خيار المجلس من الحق الذي أثبته الشرع للمتعاقدين، بينما خيار الشرط من الحق الذي يثبته، نعم، كل واحد منهما لنفسه. فهذا ما يقال في الفرق بينهما، بأن هذا حكم شرعي وهذا حكم وضعي من وضع المتعاقدين. والمقصود بخيار الشرط قالوا أن يشترط المتبايعان أو أحدهما في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا ما ذكر صاحب الزاد، نشرط المتعاقدين في العقد مدة معلومة ولو طويلة. قالوا يدل لهذا الشرط عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحديث المسلمون على شروطهم. ويمكن كما قلنا أن يستأنس له بالاستدلال من حديث ابن عمر في أن أحدهما له أن يختار بقاء الخيار أو إسقاطه في مجلس العقد أو تمديده بعد مجلس العقد، وهو خيار الشرط. فهذا وجه الحاق أو المقاربة بين خيار الشرط وخيار المجلس. ولذا يوالي الفقهاء الكلام على خيار الشرط بعد خيار المجلس. من الأحكام المتعلقة بخيار الشرط قالوا أن يكون ذلك في العقد، فلو كان قبل العقد ما صح، بمعنى إذا تم العقد إيجاب وقبول قال على أن لي الخيار أسبوعا، هذا خيار في صلب العقد. لكن لو كان الخيار قبل العقد قال لي رغبة أن أشتري منك هذه السلعة ولي الخيار أسبوعا، قالوا لا يصح لأنه ما تم العقد. والقول الراجح أنه صحيح في أن خيار الشرط يجوز في العقد وقبل العقد وفي زمن خيار المجلس أيضا جائز. في زمن خيار المجلس العقد ما لزم إلى الآن، فتعاقد وبقي في المجلس، قبل انتهاء المجلس قال أشترط أن يكون الخيار لي 3 أيام، إذن هذا خيار قبل العقد يعني قبل لزومه، لأنه في زمن خيار المجلس، خيار المجلس الآن يبقي العقد غير لازم، عقد جائز في مدة المجلس. والصواب أنه يجوز في صلب العقد وقبل العقد في زمن خيار المجلس. كذلك أن تكون مدة الخيار معلومة، وهذا لا شك، في المدة المجهولة ما تجوز. يقول لي الخيار إلى أن يقدم فلان، طيب متى يقدم فلان؟ ما أدري، هذا لا يجوز. لي الخيار إلى أن تنتج الناقة، أو تلد الشاة، هذا ما يجوز، مدة مجهولة ما ندري متى تلد الشاة، اليوم بكرة بعد بكرة أسبوع 10 أيام، يموت ما في بطنها ولا تلد، ما ندري. قل لي الخيار إلى أن أشتري سيارة جديدة، طب متى تشتري؟ قل ما أدري. قل هذا ما يجوز، وهذا يحصل من بعض الناس، فلا بد أن تكون مدة خيار الشرط معلومة. الخيار قالوا ولو طالت شهر شهرين 3 أشهر 6 أشهر يجوز، قالوا والمدة تختلف بحسب المبيع، فالأشياء اليسيرة تكفي فيها المدة اليسيرة، والأشياء الخطيرة ربما تحتاج إلى مدة أطول. لكنهم شرطوا في هذا ألا يترتب على ذلك فساد المبيع، يشتري منه مثلا قالوا طعاما كالخضار والفاكهة، وقال لي الخيار مدة شهر، فهكذا تفسد هذه المدة، ما يجوز، ما تبقى هذه المدة. ما الحكم إذا شرط مدة مجهولة؟ المشهور هو قول الجمهور أن الشرط باطل من أصله لا يصح. والقول الثاني أنه يجعل 3 أيام بدل هذه المدة المجهولة، يجعل 3 أيام، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. حتى إنهم في حال السلعة التي تفسد بعضهم يثبت الخيار ويقول إذا خشي فسادها بيعت ويحفظ الثمن، لكن هذا مرجوح. خيار الشرط أيضا يثبت في كل العقود ولو طالت المدة كما يقول ابن تيمية، يثبت في كل العقود ولو طالت المدة. وهذا على القول الراجح، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يثبت فيما يشترط فيه التنجيز وفيما يشترط فيه التقابض كالصرف مثلا، يقول ما يثبت في خيار الشرط. القول الراجح أنه يثبت فيه، لأن اشتراط التقابض لا ينفي الشرط، هما يتقابضان في المجلس أو حين العقد، لكن الخيار باقي، إذا أراد أن يرد السلعة يتردان، فهذا لا بأس به. لكن قالوا ما يشترط فيه التنجيز أو ما يسري، قالوا كالعتق مثلا، هذا ما في خيار. الكتابة مثلا، إذا كتب عبده قالوا ما في خيار، إذا كتبه خلاص لازم عقد الكتابة، ليس للسيد أن يرجع عنه. قالوا كذلك لا يثبت خيار البيع إذا ترتب على هذا استعمال السلعة، ولذا قالوا يصح خيار الشرط في الإجارة بالذمة ولا يصح بالعين المستعملة في الحال، يعني يؤاجره على أن يفعل له كذا بالذمة. قالوا في خيار شرط هنا، لكن لو أجره مثلا هذا البيت قال لي الخيار مدة شهر لكني أسكنه من اليوم، قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه سينتفع من السلعة في مدة الخيار، هذا يفضي إلى النزاع، وهذا قول الجمهور. لكن القول الثاني أنه يصح. طيب ماذا نصنع لو رد البيت؟ قال أنا سكنت شهر أو سقت السيارة مدة أسبوع 10 أيام وتبين لي أنها غير مناسبة، طيب الاستعمال هذا؟ قالوا يقيم ويدفع قيمته، أجرة المثل، السيارة تأجر في اليوم 100 ريال استعملها أسبوع يدفع 700 ريال، البيت أجرته في اليوم 1000 ريال مثلا 500 ريال يدفع قيمة الأجرة ويرد السلعة، وهذا أرجح. وهذا أرجح. إذا مضت المدة في خيار المجلس في خيار الشرط لزم البيع. أنا اشترط الخيار 3 أيام، مضت 5 أيام ليس له أن يرد السلعة، واجب البيع الآن. فمما يبطل به خيار الشرط مضي مدة الخيار، أو أن يسقطه صاحب الشرط، أو يسقطه إذا كان لكل واحد منهما شرط، يعني قد يكون كل واحد منهما شرط خيار الشرط، واحدهما مثلا البائع قال أنا لي الخيار 3 أيام والمشتري قال لا أنا لي الخيار أسبوع، إذا مضت 3 أيام انتهى خيار البائع، المشتري يبقى له أسبوع، بقية المدة له، إلا أن يتفق على إسقاط خيارهما قبل انتهاء المدة. شرط الخيار 5 أيام فلما مضى يومان قال أنا أسقطت حقي من الخيار، وجب البيع، أريد السلعة، فهنا يسقط أيضا. من المسائل المشهورة في خيار الشرط عند الفقهاء خراج وغلة السلعة في زمن الخيار، لمن يكون؟ أنت اشتريت من شخص ناقة تحلب وشردت الخيار 10 أيام، اللبن لمن يكون في مدة الخيار؟ هذا في خلاف بين الفقهاء، أولا يفرقون بين النماء المنفصل والنماء المتصل. النماء المنفصل مثل اللبن، يقولون هو للمشتري، يقولون هو للمشتري فيحلب هذه الناقة ويشرب. طيب لما؟ قالوا لأنها في ضمانه مدة الخيار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. فكما أن عليها عليه ضمانها لو تلفت فله نماؤها، الخراج بالضمان. وهذا ظاهر. النماء المتصل قالوا كأن تسمن الناقة. المشهور عند أهل العلم أنه للبائع، لصاحب السلعة. فأخذ هذه الناقة هزيلة للمشتري وشرط الخيار شهرا، خلال هذه الشهر من خلال هذا الشهر سمنت الناقة وحسنت حالها، فأصبحت بدل ما تساوي مثلا 4000 أصبحت تساوي 6000. هذا نماء. فالمشهور عند أهل العلم أنه يكون للبائع، فالمشتري لو رد السلعة لا يستحق شيئا، ليس له شيء. والقول الثاني أنه للمشتري لأن ضمانه، لأن ضمان هذه السلعة عليه، مثل ما قيل في المنفصل. طيب كيف نرجع له النماء المتصل؟ قالوا تقيم السلعة، فقيمنا هذه الناقة حين العقد 4000 وحين الرد في زمن الخيار 6000، فيستحق أن يأخذ من البائع 2000 ريال مقابل هذا النماء المتصل. أيضا قالوا أنه لا يجوز أن يتصرف في السلعة في زمن الخيار، أنه لا يجوز التصرف في السلعة في زمن الخيارين، يعني خيار الشرط وخيار المجلس. والمقصود بذلك تصرفا يسقط الحق، كأن يبيع السلعة أو يهبها أو يوقفها أو يتصدق بها، إلا بإذن صاحب السلعة، إلا بإذن صاحب السلعة، أو إذا كان ذلك من أجل تجربتها فقط، استعمال تجربة، هذا تصرف نعم متاح، لأن من أغراض الشرط أو من أغراض شرط الخيار معرفة السلعة، ولا تتأتى معرفتها إلا بتجربتها. لكن أن يزيد على ما يكون تجربة لا يجوز. فابتعت منك هذه السيارة، قلت لي الخيار 3 أيام وتكون السيارة معي أجربها. المعتاد في التجربة في البلد أذهب وأجيء بها، أنا مجرد ما أخذت السيارة سافرت بها إلى مكة، هذا لا يجوز لأنه زائد على مقدار تجربة المبيع، إلا بإذن صاحب السلعة. فأنا أجرب السيارة 3 أيام لكن أنا عندي سفر إلى مكة سأذهب بها، إذا أذن فلا بأس. ما يتعلق بالخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، هل يسقطان بالموت أو لا يسقطان؟ وهذا يحصل لا سيما في خيار الشرط الطويل، أن يشترط مثلا مدة شهر ويموت خلال هذه المدة، فهل يجب البيع بمجرد الموت أم أن الخيار يورث؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه يجب ويلزم العقد بمجرد الموت، لا فرق بين خيار الشرط وخيار المجلس، ومنهم من قال بأنه يورث في كل منهما، وذهب الطائفة إلى التفريق فقالوا أما خيار المجلس فيلزم بالموت لأن الموت أعظم الفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يتفرق، أعظم الفرقة فرقة الموت، بينما خيار الشرط يبقى حقا للورثة، ولعل هذا أولى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل من لازم البيان والصدق في البيع أن يبين البائع للمشتري كم يربح عليه في بيع السلعة؟ لا، لا يلزم، ما لازم أن يعلم كم يربح عليك، لأن القول الراجح أن الربح لا حد له، لو ربح عليك 100% في بعض السلع قد ما يعد غبنا، وبعض السلع لو ربح عليك ولو شيئا يسيرا قد يكون في غبن، لأنه ربما مما يباع مثيله أو نظيره ربما برأس ماله، فهذا لا حد له. الصواب أنه لا يجب أن يبين ذلك. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.